بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الخبر الثاني في صحيحة زرارة الثانية التي يستدل بها على حجية الاستصحاب. وكان في هذا الحديث مواضع للاستدلال. الموضوع الأول كان هو قوله عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. أين جاءت هذه الفقرة؟ جاءت عند قول السائل. يجب أن نربط الجواب بالسؤال، لأنه أحبتي يمكن أن يكون الجواب أعم من السؤال أحيانا. هذا طبيعي، أن يكون السؤال خاص وأن يكون الجواب عاما شاملا له ولغيره من الوارد، هذا ممكن. ولكن من غير الطبيعي أن يكون الجواب غير شامل، ولكن من غير الطبيعي أن يكون الجواب غير شامل لمورد السؤال. هذه حالة استثنائية جدا ونادرة، لها ظروفها الخاصة. الحالة الطبيعية أن يكون الجواب على السؤال، إما على قدر السؤال فقط وليس أعم منه، وإما أعلى الأعم. أما أن يكون الجواب على موارد خارج عن السؤال فهذه حالة غير طبيعية. مثال المطابقة أن يكون الجواب مطابقا للسؤال هو مثلا أن يقول السائل: هل جاء زيدون؟ فيأتي الجواب: كلا، لا، لم يأتي زيد. فهنا الجواب اقتصر على مورد السؤال فقط، لا أعم، لا أخص، لا خارج، لا غيره، فقط الجواب على قدر السؤال. هل هذا الكتاب مفيد؟ الجواب: نعم. هل هذا الكتاب ملك لك؟ كلا، تنتهي. هذا على قدره. الحالة الثانية أن يكون أعم منه، أنه السؤال يقول: هل أكرم زيد؟ يقول: لا تكرم إلا الناجح، إنما يجب عليك إكرام الناجح. فصار الجواب أوسع من السؤال. الجواب اللي أوسع من السؤال مفيد جدا لجعل ضوابط عامة. السائل يقول: هل أصبغ الجدران باللون الأحمر جدران الدار؟ يأتي الجواب أنه: إنما تصبغ جدران الدار التي تسكن باللون الأبيض، باللون الهادئ، باللون المريح للأعصاب. فيأتي الجواب عام، يعني كلا، لا تصبغه باللون الأحمر، ويعطي قاعدة عامة، وهذا طبيعي جدا ما نحن فيه من هذا النوع. الحالة الثالثة التي يكون فيها الجواب خارجا عن السؤال هو في موارد التورية، في موارد التقية، بحيث السلطان يسأل، سلطان الجائر الظالم يسأل الشخص المؤمن المسلم: هل تحبني؟ إذا قال نعم، راح يكون عليه هذا مثلا إعانة لهذا الظالم، يحاول أنه ما يعينه ولو بشق كلمة. إذا قال لا سيقتل هو وعائلته. فيقول أنا أحب كل إنسان صالح، ولكن هذا ليس جوابا عن السؤال، هذا خارج عن السؤال، هذا ممكن في بعض الموارد، ولكن لا تصل النوبة إلى هذا الأمر الثالث إلا بقرائن، يحتاج إلى قرائن تدل عليه لحمله على حالة من التورية والتملص والتخلص من السؤال المحرج. ما نحن فيه من الثاني، السائل يسأل يقول أنا، يتحدث عن نفسه، أنا حصلت لي هذه الحالة، أو لو حصلت لي هذه الحالة الشخصية الفردية الخارجية الضيقة المحدودة، يأتي الجواب عاما، يأتي الجواب يعطي قاعدة. من هنا نحتاج في فهم الجواب، نحتاج أن نفهم السؤال. لكي نفهم الجواب علينا أن نفهم السؤال، نفهم السؤال من جهة الألفاظ التي وردت في السؤال، هذا مهم جدا، وكذلك من جهة السائل، وكذلك من جهة السائل. السائل مهم جدا، أحيانا السائل ليس من أهل الاختصاص، فيكون الجواب مبسطا سهلا بكلمات بعيدة عن الاصطلاح العلمي، ولكن إذا كان السائل من أهل الاختصاص تكون الكلمات مدروسة محسوبة منتقات بعناية ومقصودة تماما، يختلف الحال. وكذلك قضية الظلم وعدم الظلم، كذلك أن هذا السائل إذا أخذ الجواب ماذا سيفعل به، هذا قضية مهمة جدا. أحيانا السائل يسأل استهزاء، أو يسأل لكي يعرف أن الشيعة الإمامية لهم رأي خاص في المسألة أو لا، فيكون له غرض، وهذا مهم جدا أنه الجواب بلحاظ أي سائل كان، ما هو نوع السائل، ما هي حقيقة هذا السائل الذي سأله هذا السؤال، أنه يسأل كثيرا أو لا، أنه قريب من الإمام أو لا، أنه يعرف ذوق الإمام وجو الإمام في الإجابات أو لا، هذا كله دخيل. إذا استطعنا أن نفهم الجو العام الذي صدرت فيه الرواية، هذا يؤثر كثيرا في فهم هذه الرواية، في فهم هذا الخبر. هنا السائل فقيه عالم مخلص إمامي، فإذا لا مجال للتقية، ولا هو جواب تسطيحي وجواب تبسيطي وجواب سهل فقط لأن هذا السائل يريد أن يعرف حكم صلاته، وإنما هو سؤال دقيق علمي منهجي مدروس بعناية، والسائل يريد أن يعرف تفاصيل الحكم الشرعي، ومن هنا يكون للجواب أهمية بالغة، يكون للجواب خصوصية، لأنه يكون في ضمن أوضاع منضبطة، في ظروف منضبطة ومثالية لكي يمكن استخراج الحكم الشرعي منها. طيب السؤال ماذا كان؟ السؤال كان قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، فنظرت ولم أرى شيئا، فصليت فيه فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. أعطاه القاعدة العامة، أعطاه الضابطة العامة التي على أساسها يمكن لزرارة رحمة الله تعالى عليه أن يستنبط باقي الأحكام، صار عند القاعدة، صار عند الضابطة، وهي أنه إذا كان هناك يقين سابق بالطهارة ثم شك لاحق فهو يجري اليقين السابق ولا ينقض اليقين السابق بالشك اللاحق. هذه هي الفقرة الأولى. قال رحمه الله: والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منها. ما هو المطلوب؟ إثبات حجية الاستصحاب في فقرتين منها، بل قيل في ثلاث فقرات، إن شاء الله تأتي الفقرات الثانية والثالثة. الفقرة الأولى قوله عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، بناء على أن المراد من اليقين بالطهارة هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة بالنجاسة، وهذا المعنى هو الظاهر. يعني كان عندنا يقين سابق وهو اليقين بالطهارة، ثم حصل ظن لاحق بالنجاسة فلا ينقض اليقين السابق اللي هو بالطهارة بالظن اللاحق بالنجاسة، بناء على أن المراد من اليقين بالطهارة هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة بالنجاسة. كان عنده يقين بالطهارة ثم شك بالنجاسة، وهذا المعنى هو الظاهر من الرواية. ويحتمل بعيدا أن يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة، بمعنى أنه زرارة يسأل يقول: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، فنظرت ولم أرى شيئا، البحث عن هذه الفقرة، فنظرت ولم أرى شيئا، البحث هنا هاي فنظرت ولم أرى شيئا، إذا فسرت بهذا الشكل، هذا الاحتمال الثاني هكذا يريد أنه، هذا الاحتمال خلاف الظاهر، هذا الاحتمال ما مقبول عند المصنف، ولكن فقط يريد أن يوضح، يريد أن يذكر هذا الاحتمال، أن يبين هذا الاحتمال. نظرت ولم أرى شيئا، هنا يحتمل أنه زرارة صار عنده علم بالطهارة، كان عنده صار عنده علم بالطهارة، يعني كان عنده علم بالطهارة سابقا، ثم حصل عنده الظن، ظننت أنه أصابه، صار عنده ظن، صار عنده شك بالنجاسة، ثم نظر ولم يرى شيئا، صار عنده علم بالطهارة لأنه بحث ولم يجد، صار عنده علم بالطهارة، ثم صلى فرآه فيه فصار عنده علم آخر بالنجاسة، فكان علم بالطهارة أولا، ثم ظن بالنجاسة، ثم علم بالطهارة لأنه بحث ولم يجد، ثم علم بالنجاسة. تكون هذه الحالات هي حالات الرواية. لاحظتوا أحبتي؟ ظننت أنه أصابه، هذا الاحتمال، المرحلة الثانية. المرحلة الأولى أنه كان عالما بطهارة الثوب ثم ظن أنه أصابته نجاسة، هذا هو الاحتمال الثاني، ثم بحث ولم يجد فعلم بالطهارة، فعلم بالطهارة، ثم شك، ثم علم بالطهارة، ثم وجده، صار علم بالنجاسة، علم بالطهارة، شك فيها، علم بالطهارة، علم بالنجاسة. ويحتمل بعيدا أن يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة. علم بالطهارة وين؟ يعني فنظرت ولم أرى شيئا، هنا صار عنده علم بالطهارة، إذ قال عليه السلام أو قال الراوي: فنظرت ولم أرى شيئا، على أن يكون قوله ولم أرى شيئاً أن يكون عبارة أخرى عن اليقين بالطهارة، اللي هي المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى يقين بالطهارة اللي هو طهارة الثوب السابقة، المرحلة الثانية شك، حصل عنده شك، المرحلة الثالثة نظرت ولم أرى شيئا، يعني حصل عنده يقين بالطهارة، ثم نظر فوجده فرأيته، فصليت فيه فرأيت فيه، اللي هو علم بالنجاسة. على أن يكون قوله ولم أرى شيئا عبارة أخرى عن اليقين بالطهارة. وعلى هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية قاعدة اليقين لا الاستصحاب. ما هي قاعدة اليقين أحبتي؟ هنا بعد ما راح تمر علينا قاعدة اليقين. قاعدة اليقين تقدمت بعض الإشارات إليها، وهي أنه يكون عندي يقين بطهارة هذا الكتاب في الساعة السادسة، ثم في الساعة السابعة أشك أن هذا الكتاب في الساعة السادسة كان طاهرا أساسا أو لا، يعني اليقين يزول. ذلك اليقين الذي كان عندي أشك أنه أساسا قد يكون خطأ، لا يبقى عندي يقين سابق، اليقين نفسه يزول. هذا تسمى قاعدة اليقين. قد يقال أنه ما دام كنت أنت متيقن فابني على أنك أيضا ابني على حجية هذا اليقين، وإن كان تزلزل، وإن كان تزلزل أصل اليقين. افترض حضرتك أنه أنت سمعت صوت زيد في الغرفة، ما رأيت زيد في الغرفة، فقط سمعت صوت زيد، فتيقنت من وجوده في الغرفة بسبب سماع صوته. ثم سألك شخص أين زيد؟ تقول في الغرفة. يقول لك هل رأيته؟ تقول لا، سمعت صوته. يقول لك ألا يحتمل أن يكون جهاز تسجيل؟ تقول نعم، يحتمل أن يكون جهاز تسجيل، احتمال معقول، ما التفتت أنا إلى هذا الاحتمال. عندما سمعت الصوت تيقنت بأنه زهد، ولكن الآن عندما انقدح هذا الاحتمال في ذهني فاحتمال معقول، ما بقي شيء لليقين السابق. الشك ذهب إلى تلك النقطة التي كان فيها اليقين ورفع اليقين. احتمال أنه ذاك يقيني ما كان في محله، هاي تسمى قاعدة اليقين، هذه تسمى قاعدة اليقين. فهنا يحتمل أن الرواية في هذه الفقرة ناظرة إلى قاعدة اليقين، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. يعني ماذا؟ يعني عندما شككت زال يقينك السابق من أصله، لا أنه عندك يقين في الساعة السادسة وعندك شك في الساعة السابعة مع علمك بأنه في الساعة السادسة كان موجود قطعا، أنت رأيته. هذا الاستصحاب. فهذا الاحتمال اللي هو احتمال بعيد يمكن أن تكون الرواية تتحدث عن قاعدة اليقين لا عن قاعدة الاستصحاب. ووجه بعد هذا الاحتمال، لماذا هذا الاحتمال بعيد، اللي هو احتمال كون الرواية تتحدث عن قاعدة اليقين وليس عن قاعدة الاصحاب، أنه فنظرت ولم أرى شيئا ما ظهر بأنه علم بعدم وجوده، ما ظهر بأنه علم بوجوده، وأن شكه السابق كان شكا باطلا، ثم يصير عنده علم لاحق بأنه علم السابق كان خطأ، يعني فصليت فيه فرأيت فيه، صار عند علم المرحلة الرابعة علم بالنجاسة، فتبين أن علمه ولم أرى شيئا فنظرت ولم أرى شيئا كان علم باطل ليقعة اليقين. هنا المصنف على هذه المرحلة الثالثة فنظرت ولم أرى شيئا يعترض، يقول أنها غير ظاهرة بالعلم، ما معلوم أن المقصود هنا. فنظرت ولا بعرشين، يعني صار عندي علم، صار عندي يقين. لا ما معلوم هكذا. نظرت ولا بعرشين. ووجه بعد هذا الاحتمال أن قوله ولم أرى شيئا ليس فيه أي ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر والفحص، وأنه هنا حصل عند يقين بالطهارة. لا، هذه هي الفقرة الأولى. أنا حقيقة لا أدري هل اتضحت بشكل كامل أو لا، للاحتياط أعيدها بعبارة لعلها أخرى أو مكررة. المكلف زرارة يسأل هذا السؤال: كان عندي يقين بالطهارة ثم صار عندي شك هل بقيت الطهارة أو طرأت النجاسة، شك بالنجاسة أو شك بالطهارة كلاهما صحيح، ثم بحث ولم يجد شيئا ثم علم بالنجاسة، فالمراحل أربعة: طهارة سابقة، ثم شك بالطهارة، ثم بحث ولم يجد شيئا، ثم علم بالنجاسة. الطهارة السابقة واضحة، الشك واضح، اليقين بالنجاسة المتأخر الرابع أيضا واضح. الكلام فيه: فنظرت ولم أرى شيئا. إذا نظرت ولم أرى شيئا، أنها شك ظاهرة في الشك، فراح يصير عندنا يقين سابق، شك لاحق اللي هو عبارة عن المرحلتين معا، كلاهما شك، شك بالنجاسة، بحث ولم يجد شيئا، بقى عند الشك، فاثنين يصير مرحلة واحدة، ثم يقين بالنجاسة. الصلاة متى وقعت؟ الصلاة وقعت حال الشك بالنجاسة، بالمرحلة الثانية، أنه شك بالنجاسة وبحث ولم يجد شيئا فبقي شاكا صلى. فشي صار عندنا؟ صار عندنا يقين سابق، شك لاحق، وأداء الصلاة، تكون الصلاة صحيحة. لماذا الصلاة صحيحة؟ باعتبار أنه يقين سابق شك لاحق، ولا ينقض اليقين بالشك. هذه قاعدة الاستصحاب، وتكون الرواية دالة على ما نحن فيه، وهو قاعدة الاستصحاب: يقين سابق، شك لاحق، بحث ولم يجد شيئا، وعبارة عن الشك، بحث ولم يجد شيئا، بقي شاكا، ثم بعد الصلاة وجده. أثناء الصلاة كان تكليفه هو الأداء، بعد الصلاة وجده مو مهم، الآن يغسله ولكن لا يعيد الصلاة. هذا التصوير اللي هو التصوير الأول الذي يستظهره المصنف، وعلى أساسه تكون الرواية ظاهرة في ما نحن فيه في الاستصحاب: يقين سابق، شك لاحق، ثم يقين لاحق بالنجاسة، يقين سابق ثم شك لاحق بالنجاسة، يقين سابق بالطهارة ثم شك بالنجاسة، والصلاة ثم يصلي ثم يقين بالنجاسة متأخر عن الصلاة. هذا ما نحن فيه. نأتي إلى التصوير الثاني. التصوير الثاني يجعل المراحل أربعة وليس ثلاثة، يفصل بين الظن وبين بحث ولم يجد شيئا، يجعل كل واحدة مرحلة. التصوير الأول جعلهن مرحلة واحدة وهي مرحلة الشك، التصوير الثاني جعلهن مرحلتين: يقين سابق بالطهارة، شك لاحق، بحث ولم يجد شيئا فتيقن من الطهارة وصلى، فصلى وهو متيقن من الطهارة بناء على الفرض الثاني، ثم بعد الصلاة تيقن بالنجاسة. الإمام يقول له لا تعيد، مع أن اليقين المتأخر، اليقين بالنجاسة الذي هو بعد الصلاة، رفع اليقين السابق الذي هو أثناء الصلاة. أي يقين؟ حين فحص ولم يجد شيئا، هاي صارت قاعدة اليقين، أن الإنسان يكون متيقن ثم يعلم بخطأ يقينه، أو يشك فيزول يقينه تماما، يرتفع اليقين نفسه، يرتفع اليقين من أصله من وقته. هذا قاعدة اليقين. بناء على هذا التصوير الرباعي تكون الرواية تتحدث عن قاعدة اليقين وفي سياق بيان قاعدة اليقين، بينما على التصوير الأول أنه عندما صلى فحص بحث ولم يرى شيئا ولكنه بقي شاكا، فالصلاة تكون عن شك، ولكن أي شك؟ الشك الملحوق الشك المسبوق بالطهارة، العلم بالطهارة، فعلم يقين سابق بالطهارة، شك لاحق. متى الشك اللاحق؟ ظن بالنجاسة، بحث فحص ولم يجد شيئا، هذين الاثنين يعتبرهن شك، وصلى على أساس الشك، ثم بعد الصلاة تيقن بالنجاسة، فصلاته تكون أثناء الشك يقين سابق شك لاحق، قاعدة الاستصحاب. ووجه بعد هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني اللي يقسم المراحل إلى أربعة، ووجه بعد هذا الاحتمال أن قوله ولم أرى شيئا ليس فيه أي ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر والفحص. نظرت ولم أرى شيئا، ما بي دلالة على أنه حصل عنده يقين، وأنه انتقل من الشك بالطهارة إلى من الشك بالطهارة والنجاسة يعني إلى اليقين بالطهارة، ما عندنا ظهور. هذه هي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية قوله أخيراً فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، اللي هي آخر فقرة بالرواية، ودلالتها كالفقرة الأولى ظاهرة على ما تقدم في الصحيحة الأولى من ظهور كون اللام في اليقين، في كلمة اليقين يعني، لجنس اليقين بما هو يقين، وهذا المعنى هنا أظهر مما هو في الصحيحة الأولى. هذا كان فقرة لم أقرأها، فيها اعتراض وفيها جواب يشير إلى ذلك المطلب. قد يتوهم متوهم أو قد يسأل سائل أنه اليقين عندما الإمام يقول اليقين يعني الألف لام عهدية إلى ذلك اليقين الخاص الذي كان عند المكلف، أو إلى خصوص هذا اليقين ضمن إطاره العام، ولكن العام الإطار الضيق لا كل يقين. المصنف يقول هذه الألف لام جنسية، وظاهرة في أنها ألف لام جنسية، وهذا الاحتمال أصلا ما يخطر ببال الشخص إذا ما يلفت إليه. عندما الإمام يقول فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك يعني جنس اليقين لا ينقض بجنس الشك، لا أنه اليقين الخاص أو اليقين المتصف بصفات تجعل دائرة أضيق من الدائرة العامة، هذا الاحتمال ما يرد، هذا الاحتمال مو وارد. الفقرة الثالثة قوله حتى تكون على يقين من طهارتك. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. هنا البعض قد يقول أنه كان عندك شك يقين سابق بالطهارة، ثم شك لاحق، ثم تبني على الطهارة إلى أن تغسل فتتيقن من الطهارة، فاليقين المتأخر يرفع حكم الشك، وعند ذلك ستكون متيقنا، وإذا كنت متيقنا سينتهي الاستصحاب، لأن الاستصحاب إنما يكون سياقه وإطاره وامتداده هو امتداد الشك، فإذا صار علم، إذا غسلت وصار علم عندك علم يرتفع طبعا حكم الاستصحاب لأنه صار عندك عليهم. هذا أيضا احتمال، ولكن الفقرة ليست بتلك القوة. وأيضا قد يقال أنه إنما يغسله حتى يحقق العلم بالطهارة لكي يدخل في الصلاة، الثالثة قوله حتى تكون على يقين من طهارتك، فإنه عليه السلام إذ جعل الغاية يعني نهاية الحركة يعني نهاية موضوع الاستصحاب نهاية عمل الاستصحاب، إذ جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في مورد أو في مورد سبق العلم أو في مورد سبق العلم بنجاسته، كلاهما صحيح. يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو محكوم بالنجاسة لمكان سبق اليقين بها، بناء على أنه كان عندنا يقين بالنجاسة. متى يقين بالنجاسة؟ باعتبار أنه فصليت فيه فرأيت فيه. لاحظوا السؤال ماذا يقول؟ قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله؟ قال تغسل. يعني كان عنده علم بالطهارة ثم شك بالطهارة ثم صلاة حال الشك، وش صلاة صحيحة باعتبار أنه استصحاب، صار عنده علم بالنجاسة، الآن يمكن أن يصلي؟ الجواب كلا، لا يمكن أن يصلي. لماذا؟ لأنه عالم بالنجاسة. ولكن الاستدلال بهذه الفقرة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في دخول الصلاة. لو قيل أن إحراز الطهارة شرط في دخول الصلاة، أنه لكي يصلي عليه أن يعلم بطهارته، أن يحرز الطهارة، فيكون إنما يكون جعل الغاية هو حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط. ما هو الشرط؟ هو أن يكون متيقنا أو محرزا لطهارته. طبعا هذا الاحتمال هو احتمال ليس احتمالا موضوعيا إذا أريد من الإحراز اليقين، وهذا يتناقض مع صدر الرواية. الإحراز يكون ولو بالإحراز الشرعي التعبدي مثل الاستصحاب. الاستصحاب يحقق لنا إحرازا، ولكنه إحراز تعبدي ليس أكثر من ذلك. وبهذا تكون الرواية إن شاء الله تامة الدلالة. بقية الحديث في الصحيحة الثالثة تأتي في الحصة اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.